أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 22 من المسائل: إذا كان عنده ماءان، أحدهما طاهر والثاني إذا كان معه ماء طاهر يكفي بطهارته، وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم، لأن وجود الماء النجس حيث أنه يحرم شربه كالعدم فيجب التيمم. هذه المسألة أيضا داخلة في مسألة الممنوع شرعا كالممنوع عقلا، يحرم شرب النجس. فإذا كان عليه يحرم عليه النجس فمعناه أنه يجب حفظ الماء الطاهر لأجل أنه إذا وقع في العطش أن يشربه. فإذا كان هكذا يجب حفظ الماء الطاهر فلا يجوز له أن يتوضأ بهذا الماء لوجود الخوف من العطش عنده، حينئذ ينتقل فيشرع عليه التيمم، ينتقل إلى حكم التيمم. المسألة واضحة، حرمة شرب النجس هذا ممنوع شرعا كالممنوع عقلا كالعدم وجوده في الخارج. وقد تقدم أنه إذا لم يكن له إلا ماء طاهر وقط وهو محفوظ له لشربه في الآن أو في المستقبل ينتقل حكمه إلى التيمم، مع وجود ماء النجس الذي يحرم عليه شربه فهو بمنزلة العدم. فداخل هذه المسألة في المسائل السابقة التي تقدم ذكرها. فالدليل على ذلك أن الممنوع شرعا كالممنوع عقلا وبمنزلة العدم هذا الماء، أي الماء النجس، مضافا إلى الإجماع، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب. وإن قال هو جيد إن ثبت حرمة شرب النجس، هنا استشكل في ثبوت حرمة النجس، وسيأتي أنه وقد تقدم أن ثبوت حرمة النجس بالنص والإجماع في مسائل المتقدمة في باب أحكام النجاسات ذكرنا ذلك، لا مجال للتشكيك في حرمة النجس حينئذ. وكيف كان؟ فإن الوجه ما عرفت، فيكون الماء الذي يحرم شربه بمنزلة العدم، أي عدم وجوده، فتصير هذه المسألة من صغريات المسألة السابقة التي تقدم ذكرها. ولأن حرمة شربه يقتضي وجوب حفظ الماء الطاهر والمنع من استعماله في الوضوء، ومع هذا المنع يكون المكلف عاجزا من عن استعماله في الوضوء، فيكون التيمم مشروعا بالنسبة إليه. فداخل في تلك المسائل والمقام منها. وأما توقف صاحب المدارك في حرمة شرب النجس فغير سديد، لأنه مخالف للإجماع والنصوص الكثيرة كما تقدم بيان ذلك في أحكام النجاسات. وعليه فلا حاجة إلى التماس الأهمية في المقام، من هو الأهم؟ هل أن حرمة شرب النجس أم أنه وجوب الطهارة بالماء الطاهر؟ لا حاجة إلى التماس الأهمية، المسألة من هذه الناحية واضحة. ولذا قطع الأصحاب كما في المدارك أن هذا الماء النجس يحرم شربه فهو بمنزلة العدم، فلا يوجد مثل هذا الماء بمنزلة عدم وجوده، فحينئذ ينحصر الأمر بهذا الماء الطاهر فيجب حفظه لأجل من؟ لأجل الشرب. فإذا وجب حفظه لأجل الشرب فمعناه أن موضوع التيمم قد حصل، فيكون مشروعا بالنسبة إليه ولا إشكال فيه. فحينئذ فلا حاجة إلى لزوم أي محذور شرعي فيما ما يكفي أي محذور شرعي في مشروعية التيمم، وإن لم تثبت الأهمية في المقام فلا حاجة إلى حينئذ إلى التماس الأهمية في أحد الطرفين، هل حرمة شرب النجس أهم أم وجوب صرف الماء أهم؟ لا حاجة إلى هذا الأمر، والمسألة واضحة كما عرفتم. ثم يفصل في هذا، تارة يكون حفظ الماء الطاهر لشربه، هذا صحيح نعم لو كان الخوف على دابة، هذا على لشربه فيجب حفظ هذا الماء الطاهر لشربه فينتقل الحكم إلى التيمم. أما كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابته، إذ الدابة لم تكن هناك يكون حكم بحرمة الشرب حينئذ بالنسبة إليه، فيجب عليه حينئذ الوضوء والغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابته. وكذا إذا خاف على طفل من العطش فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء النجس، أما أنه حرمة إشراب الدابة للأصل ولا دليل على الحرمة، فنرجع إلى أصالة الإباحة حينئذ. وأما بالنسبة إلى الطفل أيضا لا دليل على حرمة الإشراب، ما نرجع حينئذ إلى الأصل كما ذكرنا. وذكرنا هذه المسألة أيضا في أحكام ماء النجس، هناك ذكرنا فحرمة لا دليل على حرمة إشرابه الماء النجس أي الطفل. وأما لو فرض ثبوت شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل، نحن المكلف يشرب الطفل الماء النجس، هذا حكمه لا دليل على الحرمة. وأما إذا الطفل هو بنفسه شرب الماء فالأمر أسهل، لأنه هو شرب الماء ولا تكليف بالنسبة عليه في عدم حينئذ، لأن عدم وجوب منعه أوضح من جواز سقيه النجس، لا يجب علينا منعه من شرب الماء النجس، هذا أوضح من إشرابه النجس، فلذا كان الأمر أسهل. لأن مقتضى الأصل عدم وجوب ردعه عن تناول المتنجس، وكذا بالنسبة إلى تناول المكلف المتنجس بنفسه من دون تسبيب، إذا المكلف شرب النجس من دون تسبيب في البيت لا يجب علينا إعلامه، وأما إذا كان هناك تسبيب فالأمر يختلف حينئذ. وأما التسبيب فيحرم، وقد تقدم الكلام في هذه الفروع في المسألة 32 من فصل يشترط في صحة الصلاة من أحكام النجاسات. ثم قال رحمه الله: فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل، بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضؤ وإبقاء الماء لشرب الرفيق الطاهر فيشرب الماء اللي يشربه، فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس. هل يجب علينا أن نقول أن هناك شخص مسلم مؤمن يريد أن يشرب النجس ومضطر إليه أن نمنعه من هذا الماء، نعلمه بأن هذا ماء نجس؟ ما عندنا دليل على ذلك، فلا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجسين. والدليل واضح، قد يقال بأنه يستفاد هذا الوجوب من بعض الروايات الواردة في بيع الدهن المتنجس، فقالوا بأنه يجوز بيعه مع إعلامه بالنجاسة، هذا ذكروه، وكذا وجوب المنع لو باشره كما تقدم. لكن هناك بحث، المسألة فيما نحن فيه شيء، وبيع الدهن المتنجس إلى الشخص وإعلامه شيء آخر، هناك دليل خاص ورد، وهنا ليس لنا دليل في المقام، فلا يجب علينا رفع الاضطرار بالنسبة وإعطائه الماء الطاهر، فهو يشرب هذا الماء النجس ولا يعلم بذلك. حينئذ فنعم، لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطاؤه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر، كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه، فيشربه الرفيق وحينئذ ينعدم الماء الطاهر فينتقل حكمه إلى التيمم بانعدام موضوعه حينئذ. هذا واضح ولا إشكال فيه. السادس من المسوغات، إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم. هذه المسألة تحتاج إلى إمعان نظر والبحث فيه في هذه المسألة من جهات. الجهة الأولى في الدليل على ذلك، إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم. الدليل الأول، استدل على ذلك بجملة من الأمور. الدليل الأول تقديم الأهم على المهم، هنا تعارض بين الأهم والمهم، ولا إشكال في تقديم الأهم على المهم. وقالوا بأنه هذه القاعدة إما فطرية كما ذهب إليه سيد الوالد وجمع، وإما عقدية لم يردع الشارع عن هذه القاعدة حتى لو كانت فطرية، بل قررها كما سيأتي في النصوص الآتية. قاعدة تقديم الأهم على المهم من القواعد الفطرية أو القواعد العقلية التي قررها الشارع الأقدس بعدم الردع، بل هناك تقرير من الشارع الأقدس في جملة من الروايات لهذه القاعدة، وسنذكر بعض الروايات. هذا هو الأصل بالنسبة إلى هذا. الاستدلال على هذه كونه مسوغا يوجب تشريع التيمم عليه، استدل الفقهاء عليه تارة بأن تقديم الأهم بل محتمل الأهمية على المهم من الفطريات كما ذكره السيد الوالد، بل بعض الفقهاء يعتبره من العقليات التي يكفي في اعتبارها عدم الردع من الشارع، وأخرى بأن أهميته توجب ترجيح فعليته. أهمية هذا الواجب توجب ترجيح فعلية هذا الأهم على فعلية وجوب الوضوء أو الغسل، فإذا سقط وجوب فعلية المهم حينئذ فيتعين عن الفعلية يثبت مشروعية التيمم. لا بد أن يكون هناك فعلية التكليف، فإذا سقط فعلية التكليف عن الطهارة المائية مثلا يتعين فعلية التيمم ويكون مشروعا بالنسبة إليه، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. وثالثة، جملة من النصوص الواردة في مشروعية التيمم التي تقرر مشروعيته عند عدم الوجدان، ذكرنا هذه النصوص في المسوغ الأول، أو المرض أو خوف البرد أو خوف العطش أو خوف اللص أو السبع على تقدير طلب الماء ونحو ذلك، فقد وردت نصوص كثيرة على أن عدم الوجدان يسقط في هذه الموارد، لم يجد الماء ويسقط الطلب حينئذ. لماذا يسقط؟ لأن الإمام يعلل في بعضها بأنه نخاف عليك من السبع، فمعناه أن الخوف عليه من السبع إنما هو أهم، والوضوء مهم، أي طلب الماء مهم، يسقط مع خوف التلف النفسي، يسقط حينئذ. حفظ النفس أهم من طلب الماء. فهذه الروايات تبين مصاديق هذه القاعدة فتقرر هذه القاعدة حينئذ، بين ونحو ذلك التي تثبت الملازمة بين سقوط وجوب الطهارة المائية ومشروعية التيمم. لما يسقط وجوب الطهارة المائية حينئذ التيمم يكون مشروعا بينهما. وبذلك تقرر النصوص الشرعية هذه القاعدة من تقديم الأهم على المهم. والنصوص كثيرة، نذكر بعضا منها. منها قول الصادق عليه الصلاة والسلام: لا تطلب الماء ولكن تيمم، فإني أخاف عليك التخلف فيأكلك السبعة، أو ذا إلى آخر الرواية، وذكرنا هذا الرواية سابقا. فإن التعليل يدل على وجود الأهمية في حفظ النفس، فحفظ النفس أهم من طلب الماء، من طلب الماء الذي هو المهم، فيجب ترك الطلب ويترتب عليه مشروعية التيمم. الطلب إذا سقط فمعناه أنه لا ماء، فمشروعية التيمم تتحقق. وهناك نصوص أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله ومن التالي إن شاء الله.